الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بفضل الشيخ.
حياكم الله جميعا وحي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث شيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد وعبر من قصص الأنبياء. يمكنكم استمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. الكلمة الفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من قصة يوسف عليه السلام، وكنا مع قول الله جل وعلا في قول إخوة يوسف: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب. وذكرنا شيئا من الفوائد في هذه الآية، ومن جملة هذه الفوائد أن الشر والانتقام لا يكون إلا في لحظات الغفلة والغضب وشدة الانفعال. ولذلك أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم الغضب، ومدح الحلم والأنا، وأخبر أن التؤدة من الرحمن والعجلة من الشيطان. وهذا ما يظهر جليا في هذه الآيات، فعندما كان إخوة يوسف في شدة الغضب والحقد فكروا بأسوأ جريمة وهي القتل، فلما بدأ يذهب عنهم شيئا فشيئا قل الشر حتى أجمعوا على إلقائه في البئر، وهذا لا شك أنه أهون من القتل. ومن جملة الفوائد أيضا أن وجود العقلاء الناصحون يقلل من الخطر والمبالغة في الشر. فأول الأمر بدأوا بالهم بقتل يوسف، ثم إنهم بالناصح والعاقل منهم عندما أرشدهم إلى إبعاد يوسف إبعادا لا يرجى معه تلاقيهما دون إلحاق الضرر بقتل يوسف أو إعدامه، وذلك بأن التقاط السيارة إياه وأخذهم معه هذا كاف في تحقيق ما يريدون. إذن فوجود الناصح والعاقل الذي له أثره الطيب لا شك أنه يقلل الخطر ويقلل الشر. ومن جملة أيضا ما في هذه الآية من الفوائد استحباب التستر على المسيء رجاء توبته، والله جل وعلا لم يذكر أحدا منهم باسمه سترا على المسيء، وكل منهم لم يخلو من الإساءة وإن تفاوتت مراتبها. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم في حال النصح والإنكار يعمم القول فيقول: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. وأيضا من جملة الفوائد العبرة في القول للقائل، فالله جل وعلا لم يعين القائل في قولهم اقتلوا يوسف، وفي قول القائل لا تقتلوا يوسف، وفيه دلالة أن العبرة بصحة القول لا بقائله، وأن العبرة بما تكلم به. لا بعين القائل، لأن الحق لا يعرف بالرجال، وإنما يعرف الرجال بالحق. ومن جملة الفوائد في هذه الآية أن الخير مراتب ودرجات، والشر منازل ودركات. فإن إلقاء يوسف في الجب الذي تمر به القوافل أهون بكثير من قتله أو إلقائه في أرض مهجورة ليس فيها إلا الذئاب. فهذا فيه إشارة إلى هذا الأمر، وهو أن الشر منازل ودركات. وكذلك أيضا يدخل في ذلك أن بعض الشر أهون من بعض. فحين اتفقوا على التفريق بين يوسف وأبيه، ورأى أكثرهم أن القتل يحصل به الإبعاد الأبدي، تدخل عاقلهم فقال: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب. فخفف برأيه بعض الشر. ولهذا لما وردت السيارة الماء وأدلى واردهم دلوه تبشر بوجوده وقال: هذا غلام. وقد قيل أن إخوة يوسف كانوا حوله فقالوا: إنه غلام أبق منا، وتبايعوا معهم وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين. وإنما قصدهم إبعاده والتأكيد على مشتريه منهم أنه عبد حتى لا يهرب. ومن لطف الله أن الذي أخذه باعه في مصر على عزيزها، فحين رآه رغب فيه جدا وأحبه، وقال امرأته: أكرمي مثواه عسى ينفعنا أو نتخذه ولدا. فبقي يوسف عليه السلام مكرما عندهم، معفى عن الأشغال الشاقة وغيرها، متجردا للخير. وهذا من اللطف بيوسف. ولهذا قال تعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. فكان تفرغه عند العزيز من أسباب تعلمه العلوم النافعة، ليكون أساسا لما بعده من الرفعة في الدنيا والآخرة. كما أن رؤياه مقدمة اللطف به، وكما أن الله جل وعلا أوحى إليه حين ألقاه إخوته في الجب: لننبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وهذه بشارة له بأنه سينجو مما هو فيه، وأنه سيصل إلى أن ينبئهم بأمرهم وهم لا يشعرون. وقد وقع ذلك في آخر القصة، قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. ومن جملة الفوائد أنه ينبغي أن يكون الكبير أعقل من الصغير غالبا. وهذا القائل أحسنهم رأيا في يوسف وأبرهم وأتقاهم في هذه القضية عندما قال: لا تقتلوا يوسف، فإن بعض الشر أهون من بعض، والضرر الخفيف يدفع به الضرر الثقيل. وهناك أيضا فوائد أخرى لعلنا إن شاء الله أن نقف عليها في لقاء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. أنا فضل الشيخ سؤال أبو إبراهيم يقول: زوجتي ستذهب إلى العمرة إن شاء الله، وعندها ملجأ أختها، هل يجوز لها الحناء وتذهب إلى العمرة مع وجود الحناء على يدها؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المرأة إذا أحرمت بالحج أو العمرة فإنه يحرم عليها أمورا كانت عليها حلالا. ومن جملة هذه الأمور التي تحرم على المرأة لبس النقاب ولبس القفازين، فهذان من الأمور التي تمنع منها المرأة حال إحرامها. أما وضع شيء من الحناء ومن الطيب فإن كان هذا غير ظاهر، بمعنى أنه لم يكن ظاهرا، كان يكون في ساعد المرأة وهو مما لا يطلع عليه الرجال وقد وضع قبل الإحرام، فإن هذا لا حرج فيه إذا كان ذلك قبل الإحرام وقد سترته المرأة حال إحرامها. أما ما يوضع من الكف من الحناء أو من الألوان أو الرسومات التي تشبه الحناء، فإن هذا مما يلزم المرأة أن تغطيه أمام الرجال، وذلك يكون بغير لبس القفازين، فلا بد على المرأة أن تستر كفها إذا كانت الزينة عليها وقد كان ذلك بمحضر الرجال. إذن المسألة تعود إلى عدم إظهار هذه الزينة أمام الرجال، وأن لا يكون وضع الحناء حال الإحرام. أما قبل ذلك فلا حرج إذا سترته المرأة عن الرجال الأجانب.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنى هذه الكلمة أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
جزاكم الله خير شيخ،
وياك الله يحفظك يبارك فيك أبو عبد الله.
شيخ، سؤالي، لو شخص مقيم في الإمارات،
نعم،
ويملك بيت في دولة أخرى يعني، وسافر هناك مدة أسبوعين كإجازة، فهل يستطيع أن يقصر أو يجمع طول هذه الفترة سواء أقام في هذا البيت أو لم يقم فيه؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله. حياك الله. أخ محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد تفضل. الله يحفظك يبارك فيك أخ محمد.
كذلك نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ سالم الدوبي. شيخ سالم، كيف حالك؟
الله يحييك يا أخي، يسلمك، يا مرحبا فيك.
حياكم الله، تحية لكم ولطاقم البرنامج، كل مستمعي إذاعة الشاردة. شيخ سالم، في سؤال بخصوص المسح على الخفين أو المسح على الجراب يعني. الآن اللي سمعته من أهل العلم أن للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهم. طيب، في من اللي يسيرون الدوامات يمسحون يعني، مثلا كرمكم الله يلبسون الجواتها يمسحون عليها. طيب يعني عادي كل يوم؟ وبالنسبة للمسافرين اللي بيسافر الآن وإقامته، استكمال الأخ اللي سأل قبل يعني، بما أن الموسم موسم سفر الآن، هاي ثلاثة أيام بلياليهن يعني لازم يكون بس هالثلاثة أيام، وإذا تم أسبوعين أو عشر أيام كذا يعني يثق له أن يمسح على الخفين أو الجوارب والزين مثلا مسح عليهن، وهو طبعا هالثلاثة أيام له في السفر. طيب، هو بيرقد شيء يعني وينزع الخفين اليوم الثاني بعد نفس الشيء يمسح عليهم من أول النهار مثلا؟
إن شاء الله.
السؤال مفهوم؟
واضح. نعم واضح محمد،
الله
جزاك الله خير، الله يحفظك يبارك فيك، تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. نجيب الشيخ سؤال أبو عبد الله، يقول بالنسبة لشخص مقيم هنا في الإمارات ويملك منزلا في دولة أخرى، فيقول إذا سافر إلى هذه الدولة لمدة أسبوعين مثلا، سواء يقول سكن في هذا المنزل أو لم يسكن، هل يجوز الجمع والقصر؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن المرء إذا كان يملك منزلا في بلد آخر وكان هذا البلد الذي يملك فيه المنزل هو بلده الأصلي، بمعنى لو أنه كان من دولة مثلا، ولنمثل على سبيل المثال من دولة مصر العربية، فهو من أهل هذه الدولة ولم يكن يملك منزلا في ذلك الوقت وملك الآن منزلا هناك، فعندما يسافر ويقيم في منزله الذي هو في محل إقامته الأصلية فإنه حينئذ يعد مقيما ولا يعد مسافرا، لأنه بلده الأصلي وقد ملك فيه بيتا ونزل فيه، فهو بهذه الحال لا يعتبر مسافرا ولو كانت مدة مكثه هناك مدة قليلة، كانت تكون أسبوع أو ثلاث أيام أو أقل أو أكثر، ما دام أنه رجع إلى بلده الأصلي فهو مقيم. الحالة الثانية أن يملك منزلا في بلد ليس هو بلده، وإنما هو عندما يذهب إلى هذا البلد فإنه من جملة المسافرين، فهذا الأمر حينئذ لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون نازلا متأهلا في هذا الموضع، كأن تكون له زوجة في هذا البلد، ولنفترض مثلا على سبيل التمثيل كأن يكون من سكان ممن يسكنون في دولة الإمارات، ثم بعد ذلك يشتري منزلا في لنفترض مثلا في تركيا، ثم إنه يذهب إلى هناك في منزله، فإن كان متأهلا هناك بمعنى أن له زوجة في هذا البيت الذي هناك فهو إذا ذهب هناك فهو مقيم وليس بمسافر، وذلك لأنه ملك دارا وملك أهلا ونزل في داره وبين أهله، فهو حينئذ لا يعتبر مسافرا وإنما يعتبر مقيما. وأما إن كانت إقامته في هذا الموضع الذي ملك فيه منزلا هي إقامة نازل ليس إقامة مقيم، بمعنى أنه يذهب يمكث فيه أسبوع ثم يذهب إلى مكان آخر ثم يرجع إليه، ثم بعد ذلك يغادر هذا المكان ويحرز عليه من يحمي هذا المكان لأنه ليس من أهل إقامة هذا المكان، فهو عندما يسافر تنطبق عليه أحكام السفر إقامة من حيث الإقامة. وفي هذا نرجع إلى الخلاف في مسألة المسافر إذا سافر ونزل في مكان سفره كم له من المدة في الترخص برخص السفر، وجمهور أهل العلم يرون أن مدة الترخص هي 4 أيام، وهناك بعض الأقوال وهو قول مروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه إذا نوى الإقامة أكثر من 19 يوما فإنه يتم الصلاة، وأما إذا كان أقل من ذلك فإن له أن يترخص برخص السفر. فهذا الأخ السائل ما دامت أن مدته 2 أسبوع وهذه المدة دون 19 يوما فله أن يترخص وأن يأخذ بقول ابن عباس رضي الله عنه، وفي ذلك توسعة عليه، خصوصا أن مدة 2 أسبوع هي مدة ليست بالطويلة، فإن ترخص برخص السفر فله أسوة واقتداء بقول ابن عباس رضي الله عنه، وقد حكاه ابن عباس رضي الله عنه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن مدة 2 أسبوع له أن يأخذ بقول ابن عباس رضي الله عنه، وله أن يترخص برخص السفر ولو كان عنده دارا يملكها هناك، لأن هذه الدار هي ليست دار إقامة، هي أشبه ما يكون بدار النزول، حتى أن كثير من يملكون مثل هذه الدور إنما يمكثون فيها بعض الأيام ثم يغادرونها ولا يطيلون مدة الإقامة فيها، فهي في الحقيقة وإن ملك هذه الدار فلا يعني ملكه لهذه الدار أنه يعتبر مقيما بمجرد نزوله. هذا ما يظهر لي، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا سؤال لأخ محمد يسأل عن المسح على الخفين أو الجوربين، يقول بالنسبة للمقيم يوم وليلة وبالنسبة للمسافر 3 أيام بلياليهن، فيقول من يذهب إلى العمل يوميا ويمسح هناك في مكان العمل في كل يوم، هل هذا الأمر جائز أن يمسح يوميا؟
يجوز للمقيم أو للمسافر أن يترخص بالرخص المتعلقة بالمسح على الخفين شرطا يلتزم بالشروط الواردة في المسح على الخفين. فهناك فرق بين مسح المقيم ومسح المسافر من حيث المدة وليس من حيث بقية الشروط، فأما بقية الشروط فهي واحدة، فلا يمسح إلا في طهارة لا يمسح إلا في طهارة مائية، بمعنى أنه يتوضأ على طهارة مائية كاملة ثم بعد ذلك يلبس الخفين أو الجوربين أو الحذاء، ثم بعد ذلك إذا جاء وقت الصلاة مسح على الخفين أو الجوربين. فإذا استتمت جميع الشروط فكان هذا الخف خفا طاهرا ولبسه على طهارة مائية وكان ساترا لمحل الفرض، فإنه حينئذ يجوز أن يمسح عليه سواء كان مقيما أو مسافرا. فأما المقيم فله يوم وليلة يعني 24 ساعة، يجوز له أن يمسح خلال هذه المدة، يجوز له أن يمسح خلال هذه المدة. وأما المسافر فإنه يمسح له المسح 3 أيام بلياليهن. والأخ السائل ذكر النزع، هو إذا نزع الخف أو الجورب وانتقضت طهارته لم يجوز له بعد ذلك أن يمسح على الخف مرة أخرى حتى يتوضأ مرة أخرى، فهو بمجرد خلع الخف إذا نام مثلا، جاء ينام المسافر جاء ينام فخلع الخف ونام فاستيقظ في الصباح، لا يجوز له أن يلبس الخف ويمسح عليه، إنما يجب عليه أن يتوضأ وضوءا مائيا كاملا ويفرغ، ثم بعد ذلك إذا أحدث وأراد أن يلبس الخف بعد ذلك، فإذا أحدث وأراد أن يمسح فله بعد ذلك أن يمسح على خفين أو الجوربين. أما أنه إذا كان مسافر مثلا وفي اليوم الأول لبسه ثم لما أراد أن ينام خلع الخف أو الجورب فاستيقظ في الصباح، فليس له أن يمسح على الخفين. لماذا؟ لأنه خلع الخفين، وخلع الخفين يعد ناقضا للمسح على الخفين أو الجوربين، وبناء على ذلك 3 أيام بمعنى أنه سيبقى لابسا للخف طوال 3 أيام ويمسح عليها. أما إذا نزعها فإنه حينئذ لا يجوز له بعد ذلك أن يمسح على الخف أو الجورب.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. فضيلة الشيخ يقول إذا حبني الله عز وجل هل يبتليني ويرسل لي المصاعب أم يفتح لي أبواب الخير والتوفيق؟
محبة الله جل وعلا هي مبتغى المؤمن، فالمؤمن يسعى إلى أن يحبه الله سبحانه وتعالى، ولذلك العبد يبذل الأسباب التي ينال بها محبة الله سبحانه وتعالى. وقضية الابتلاء لا علاقة لها بالمحبة من وجه، فالله سبحانه وتعالى يحب عبده ويبتلي عبده، والابتلاء قد يكون بالخير وقد يكون بالشر. الله جل وعلا قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، فالخير بلاء ويحتاج إلى شكر، والشدة والمصيبة بلاء كذلك، وتحتاج إلى صبر. فكل ما يكون للمؤمن فإنه في البلاء. والله جل وعلا يحب عبده الشاكر في النعماء والصابر عند الضراء. وذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. والله جل وعلا لا شك أنه يحب أنبياءه، ومع ذلك ابتلاهم بالمصائب. ابتلى أبوينا آدم وحواء بالأكل من الشجرة، وأخرجوا من الجنة وأهبطوا إلى الأرض، وهذا بلاء. ولكنهما عندما أحسوا بالذنب والخطأ قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وابتلى الله جل وعلا إبراهيم بإلقائه في النار، ألقي في النار وأوذي من النمرود وأوذي عليه السلام، ومع ذلك صبر. وابتلى الله جل وعلا يعقوب بفقد يوسف عليه السلام فصبر، قال: صبر جميل. فليس معنى محبة الله جل وعلا للعبد أنه يرفل في النعماء وفي السراء، هذا في الجنة، النعيم في الجنة. أما الدنيا فهي دار اختبار للمؤمن، والله سبحانه وتعالى يبتلي عبده بالمصائب لينظر هل يصبر على هذه المصائب حتى يرفع درجته ومنزلته. إذن قضية كون الله جل وعلا يحب العبد وينعم عليه بالنعمة هذا في الآخرة، أما الدنيا فإنها دار البلاء والابتلاء.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا أخ سعيد، فضل.
حي الله أخوي، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك
الله
سيد، الله يبارك فيك.
البرنامج الله يجعله في ميزان حسناتكم يوم القيامة يا رب.
الله خير أخ سعيد،
حياكم الله. فضيلة الشيخ، عندي سؤال طول بعمرك.
نعم.
إنزين، صلاة قيام الليل، إنزين قبل الفجر بساعة ولا بساعتين أو منتصف الليل مثلا من بعد الساعة 12، إنزين وكم ركعة؟
إن شاء الله.
بس هذا سؤالي.
جزاك الله خير، الله يحفظك يا خسي، تسمع إن شاء الله.
حياك الله، حياك الله.
عليكم السلام. جيب فضل الشيخ سؤال لخس عيد، يقول: صلاة قيام الليل متى، يعني ما وقت قيام الليل، متى يبدأ قيام الليل، متى ينتهي، وكم ركعة؟
صلاة الليل من أحب وأفضل الصلوات إلى ربنا جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلوات بعد المكتوبة صلاة الليل. والنبي عليه الصلاة والسلام حثنا على قيام الليل، بل ربنا جل وعلا قال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. يقول تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فالآيات كثيرة تبين فضل صلاة الليل وأهمية هذه الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمر، قال له: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. وإنما نال النبي صلى الله عليه وسلم ما ناله بسبب قيام الليل. قال تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فصلاة الليل هي من أفضل الصلوات وأعظمها بعد الفريضة، ولذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك الوتر وقيام الليل لا في حضر ولا في سفر. وهذه الصلاة تبدأ بوقت وتنتهي بوقت، ولها كذلك أيضا وقت قضاء. أما وقت ابتدائها فإنها تبدأ من بعد صلاة العشاء وتستمر إلى طلوع الفجر، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله زادكم صلاة هي صلاة الوتر فصلوها ما بين الفجر والعشاء. إذن فوقت هذه الصلاة يبدأ من بعد صلاة العشاء ويستمر إلى طلوع الفجر، وهذا الوقت له وقت أفضلية في فعلها. فأفضل وقت في أدائها لغير الحازم أن يصليها بعد صلاة العشاء، أما الحازم والحريص على أدائها فالأفضل له أن يؤخر هذه الصلاة، كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل. قالت عائشة رضي الله عنها: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر، وقال صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فيستحب تأخير الوتر إلى آخر الليل، إلى آخر الليل. وأما عدد الركعات فركعاتها تصلى 11 أو 9 ركعات أو 7 أو 5 أو 3، وأقل الوتر ركعة واحدة، وتجوز الزيادة على أكثر من 11 ركعة، كان يصلي 13 أو 15 أو 17 أو يزيد. ولكن الأفضل من حيث الصلاة إن كان سيصلي على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فالأفضل هو أن يصلي 11 ركعة، بمعنى أنه يطيل في الركعات، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر من ذلك ب3. إذن الأفضل أن تصليها 11 ركعة وتكون طويلة، وأما إذا شق عليك ذلك فلك أن تصليها ركعتين 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 بما يتيسر لك، وتجعل آخر الشفع ركعة واحدة هي الوتر. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. نعود للرسالة النصية القصيرة، يقول: قدمت على قرض إسلامي لشراء منزل، فطلبوا مني دفع تأمين على الحياة وتأمين ضد الحرائق وغيره، فيقول: ما الحكم في ذلك؟
أعد السؤال.
يقول: قدمت على قرض إسلامي لشراء منزل، فيقول: طلبوا مني دفع تأمين على الحياة وتأمين ضد الحرائق.
التأمين على أنواع: قد يكون التأمين إجباريا، أي يجبر الإنسان على فعله، فإن أجبر على التأمين فلينظر في التأمين أن يكون هذا التأمين يتوافق مع أحكام الشريعة، بمعنى أنه تأمينا تعاونيا لا يكون المقصد منه الاسترباح، وإنما يكون مقصد الإنسان فيه هو التبرع بالمال في هذا الصندوق الذي يدفع للأخطار التي تواجه المساهمين فيه. فإن كان هذا التأمين تأمينا تعاونيا فإنه لا حرج عليه في ذلك، وإن كان هذا التأمين تأمينا لا يتوافق مع أحكام الشريعة فأجبر عليه، فإنه يختار ما يحقق به دفع الضرر عنه بإجراء وإتمام هذه المعاملة ما دام أنه مجبر على ذلك. فإن دفع هذا المبلغ فإنه ينوي به حينئذ التبرع ولا ينوي به الاسترباح، بمعنى أنه لو فرض أنه تعرض لخطر مثلا فاحترق البيت الذي أمن عليه، فجيء إلى هذه الشركة التي دفع عندها التأمين وقد أفلست هذه الشركة، فليس له أن يأخذ من هذه الشركة أي شيء، وذلك لأنه إنما دفع هذا المبلغ الذي تعاون فيه في صندوق هذه الشركة، دفع على أنه ماذا؟ دفع على أنه متبرع بالمال لا معاوض، وهذا في الحقيقة ربما يكون مخرج لمن اضطر إلى التعامل مع شركة تأمين لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول بعد صلاة الجمعة كم المستحب أن أصلي من ركعات كسنة راتبة؟
صلاة الجمعة من أعظم الصلوات، وللنبي صلى الله عليه وسلم هدي أرشده إلى فعله قبل صلاة الجمعة، ومن فعله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الجمعة. فأما قبل صلاة الجمعة فإنه يشرع للإنسان أن يصلي ما شاء من الصلوات ركعتين ركعتين ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم ثم صلى ما كتب له. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري يوم الجمعة فيصلون ما شاء الله جل وعلا أن يصلوا من الصلوات. أما بعد صلاة الجمعة فإنه يستحب للمرء أن يصلي ركعتين أو أربع ركعات. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه إن صلى في المسجد فإنه يصلي أربعا، وإن صلى في بيته فإنه يصلي ركعتين. وقد ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الصبح وركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر، وذكر رضي الله عنه وقال وركعتين يوم الجمعة في بيته. فإذا إن صلى فله أن يصلي أربعا أو ركعتين، فإن صلى في المسجد فإنه يصلي أربعا، وإن صلى في بيته صلى ركعتين، وإن شاء صلى أربعا في بيته أو أربعا في المسجد. الأمر في ذلك واسع. المقصود أن بعد الجمعة له أن يصلي ركعتين أو أربعا، ولكن تفصيل ذلك أنه إن كان سيصلي في المسجد فيصلي أربعا وهذا أفضل، وإن صلى في بيته لم يصلي في المسجد وصلى في بيته فإنه يصلي ركعتين.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. هنا أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة، يقول بعد الجماع هل الوضوء يكفي أو الاستحمام أو الغسل؟
من أجنب وأراد أن ينام فإنه إن اغتسل فلا شك أن الغسل أفضل، وذلك لأنه بالغسل سينام على طهارة كاملة، وإذا استيقظ من نومه بعد ذلك فإنه يخف عليه أن يتوضأ، بخلاف ما لو لم يغتسل فإنه عندما يستيقظ ربما يثقل عليه الغسل أو يحتاج إلى وقت وربما تأخر عن الصلاة. فالأفضل أن ينام على غسل وطهارة كاملة، فإن لم يستطع ذلك فالأفضل له حينئذ أن يتوضأ. وقد سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. وإن لم يتوضأ ونام وهو جنب فلا حرج عليه أيضا في ذلك. إذن فالأفضل أن يغتسل ثم ينام، لأن في ذلك طهارة كاملة، ولأنه آمن له أن ينسى إذا استيقظ من النوم أو تفوته شيء أو يفوته شيء من صلاة الصبح، وإلا فإنه يتوضأ وينام، وفي ذلك تخفيف لهذه الجنابة، فإن نام على جنابة فذلك مباح.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة، يقول ما حكم توزيع المصاحف في العزاء حتى يقول يقرأ من يحضر إلى العزاء يقرأ ما تيسر له من القرآن؟
الأصل في العزاء هو التخفيف على أهل الميت ومواساتهم في مصابهم وتصبيرهم، لا أن يكون محلا للجلوس والحديث أو قراءة القرآن، فإن قراءة القرآن إنما تكون في الصلاة، تكون في بيت الإنسان، تكون في المسجد. أما أن يقرأ في مجلس العزاء فلا أعلم ذلك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن أحب أهل الميت فلهم أن يقرأوا ويهبوا الثواب لميتهم لو أرادوا أن يفعلوا ذلك فلهم، ولكن هذا الأمر لا يكون في مجلس يقتصر فيه على مجلس العزاء، فلو أن يقرأ في المسجد ويهب الثواب أو يقرأ في البيت ويهب الثواب، ولكن لا يكون على أنه يخصص هذا المجلس لهبة الثواب. إذن مجالس العزاء ينبغي أن تكون لمقصودها الشرعي الصحيح، وهو التخفيف على أهل المصاب، فيدخل الإنسان ويعزي ويصبرهم ويخرج، فإن أحبوا مكثه لأنهم يأنسون به ولأن في جلوسه بركة لهم بحيث يتكلم بكلمة ينفعهم أو بوجوده يقل حديث الدنيا فيجلس، وإلا في الأصل أنه يعزي ويمضي، وأن لا تكون مجالس العزاء هي مجالس حديث وأكل وشرب وخوض في أمور الدنيا، بل هي للتخفيف على المصاب وتسلية أهل الميت.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أنه دخل مع الإمام وكان مسبوقا، فيقول الإمام سجد للسهو قبل السلام، فيقول سجدت معه، ثم يقول قمت بعد سجود السهو مباشرة لأقضي ما علي ما فاتني وما علي من ركعات، ويقول لم أنتبه لتسليم الإمام، فيقول قمت قبل أن يسلم.
لم أفهم السؤال.
يقول فصيح أنه دخل مع الإمام مسبوق والإمام سجد للسهو قبل السلام، فيقول سجدت مع الإمام، لكنه يقول يعني أنه قام ليقضي ما عليه من ركعات قبل أن يسلم الإمام، يقول لم أنتبه، فيقول قمت قبل أن يسلم الإمام.
لا حرج لي في ذلك، هذا خطأ وقع فيه المأموم، والإمام يحمل عنه هذا الخطأ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الإمام ضامن، فالإمام هذه مهنته أنه يحمل الخطأ عن المأمومين، فأنت قد قمت ولم يسلم الإمام وقيامك ها هنا خطأ، فإن كان هذا القيام في أثناء الصلاة مثلا ولم يسلم الإمام ترجع ويتحمل الإمام عنك خطأ. أما في هذه الحالة فإنه لا يمكنك الرجوع، لماذا؟ لأن الإمام سينصرف وأنت سينصرف سيسلم وأنت ستقوم، فكونك قمت قبل أن يسلم فإنه حينئذ هذا القيام يحمل هذا الخطأ، أنك قمت قبل أن يسلم يحمله عنك الإمام ولا يضر إن شاء الله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول اشتريت شقة من سنتين ويقول إلى الآن أدفع أقساط هذه الشقة، ويقول كيف أزكيها، هل فيها زكاة؟ يقول اشترى شقة من سنتين ويقول إلى الآن أدفع أقساط هذه الشقة، هل فيها زكاة، هل أزكيها؟
هذه الشقة، نعم هذه الشقة، إما أن تكون هذه الشقة قد أردت بها السكنة، أردت بها السكنة، فإذا أردت بها السكنة أو لم تحدد نية في هذه الشقة أو أردت إجارتها مثلا، فحينئذ لا ليس عليك شيء في هذه الشقة. أما إذا كان مقصودك من هذه الشقة هو البيع، مقصودك من هذه الشقة هو البيع، فإنه في هذه الحالة يذهب كثير من أهل العلم إلى أن هذه الشقة إذا أردت بها البيع فحينئذ تقومها وقت وجوب الزكاة عليك، وحينئذ تخرج عنها 2.5%. فإذا إذا كان زكاة مثلا، إذا كانت زكاتك في رمضان مثلا، تزكي في رمضان، فعندما يأتي شهر رمضان تحصي ما عندك من الأموال، وتحصي من جملة هذه الأموال ما أردت به البيع. وهذا إذا كنت قد عرفت هذه الشقة للبيع. أما إذا لم تعرضها للبيع ففي ذلك خلاف بين أهل العلم، ويذهب المالكية إلى أنه إذا لم تعرضها للبيع أو لم تردها للبيع في ذلك الوقت فإنه لا يلزمك أن تزكيها، فإذا بعتها زكيتها. إذن نقسم الجواب على هذا السؤال إلى قسمين، القسم الأول أو ثلاثة أقسام. القسم الأول أن لا تكون لك نية واضحة في هذه الشقة، فحينئذ ليس عليك في هذه الشقة أي شيء. الحالة الثانية أن تريد بها السكنة أو الإجارة، وكذلك أيضا ليس عليك في هذه الشقة شيء، وإنما إذا قبضت إجارة هذه الشقة تستقبل حولا بهذا المال الذي ربحته من الإيجار ثم تزكي. الحالة الثالثة أن تريد البيع لهذه الشقة. فهنا ينقسم الحال إلى قسمين، أن تكون قد عرفت هذه الشقة للبيع حالا، أي هي الآن في للعرض وقد عرفتها للبيع، فتزكيها عندما يحول زكاة أموالك. الحالة الثانية أن تكون الشقة عندك معدة للبيع لكن لا ترغب الآن في بيعها، ربما تبيعها بعد سنتين ثلاث خمس سنوات ست سنوات، فيذهب المالكية وهو قول له وجهه أنه لا يلزمك أن تزكي كل سنة، ولكن إذا بعت هذا العقار فإنك تزكي عند البيع. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول سمعت أنه لا يجوز التأفف والتضجر من حر الصيف، يقول هل هذا الأمر صحيح؟
التضجر له حالتين، التضجر أن يكون بسبب حرارة الجو، فهذا لا حرج على الإنسان أن يفعله، لأن الإنسان يتضايق من الحر، وكذلك أيضا كما أنه قد يتضايق من البرد فيشكو شدة الحر ويشكو شدة البرد، فهذا لا حرج فيه. أما الممنوع هو أن يكون مسبة لهذا الحر أو لعلا لهذا الحر، فهذا التضجر هو التضجر الممنوع، التضجر الممنوع. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الدهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الله يقول أنا الدهر بيدي الأمور أقلب الليل والنهار. فإذا المسبة إن كانت المقصود منها مسبة مدبر هذه الأمور فهذا لا يجوز، وهذا ممنوع شرعا، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر الأمور. أما إن كان بسبب الوضع والحال فإن هذا الأمر أمر طبيعي، هذا أمر طبيعي. نعم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا أيضا يسأل عبر الرسائل النصية أو تسأل عبر الرسائل النصية القصيرة، تقول حلفت وعلي الآن كفارة يمين، هل يجوز أن أعطيها لأخي مريض في المستشفى ويريد مبلغ لعلاجي، هل يجوز أن أعطيه من هذا من هذه الكفارة؟
كفارة الكفارات إنما تدفع للفقراء وإلى المساكين، فإن كان هذا الأخ لا تجب عليك نفقته وكان مستحقا لأخذ الصدقة والزكاة، فإنه يجوز لك أن تدفع له الكفارة بحسب ما يشرع لك فيه من أن تدفع الكفارة له. فإن كان مستحقا للزكاة ولم تلزمك نفقة هذا الأخ، فإن لك حينئذ أن تعطيه ما يباح لك أن تعطيه من الكفارة بحسب الكفارة، لأن بعض الكفارات فيها إطعام مساكين، أي تطعم بعدد المساكين ولا تطعم مسكينا واحدا عشرة، مثلا عشرة كفارات عليك، وإنما تعطيه كفارة واحدة، فلك حينئذ أن تدفع الكفارة بحسبها بحسب ما ذكرت لك من الشروط.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد.
الله يحييك الشيخ. وأتسأل الشيخ بخصوص حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، صحة الحديث أول شيء، وشو المقصود بالحديث هذا اللي هو الرسول عليه الصلاة والسلام قال ويل للعرب من شر قد اقترب، فمن العرب المقصودين هذا في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام ولا نحن العرب الموجودين الحين؟ تفسير الحديث هذا بارك الله فيكم، وهل هذا الحديث صحيح ولا ضعيف ولا يعني مثل ما يقولون شري ما له سند يعني؟
جزاك الله خير محمد، تسمع شرارة. حياك الله، حياك الله. عليكم السلام محمد. هذا الشيخ يسأل عن حديث عن صحة ومعنى حديث ويل للعرب من شر قد اقترب.
نعم، الحديث حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وفيه عليه الصلاة والسلام يقول ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم مأجوج ويأجوج كهاتين. وهنا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم لهلاك وشر مقبل على العرب، مقبل على العرب. والمقصود بالعرب في هذا الحديث هم أهل الإسلام، وإنما خص العرب بالذكر لأنهم كانوا معظم من كان في ذلك الوقت. ولذلك يظهر والله أعلم أن المقصود ب العرب ها هنا هو لفظ أريد به عموم المسلمين، وإن كان العرب ها هنا خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب. نعم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال راشد الحمادي، من الإخراج أحمد نور، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله.